الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في باب الوليمة، قال: وإن علم أن ثم منكرا، وإن علم أن ثم أي أن هناك منكرا في مكان الوليمة يقدر على تغييره حضر وغيره. إذا يقدر أن يغير المنكر يغيره، وإلا إذا لم يقدر على إزالة المنكر أبى أن يحضر. وإن حضر ثم علم به أزاله، إن حضر ثم علم بالمنكر أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف، فإذا لم يقدر على إزالته انصرف أي ذهب. وإن علم به بالمنكر ولم يره ولم يسمعه خير بين البقاء وبين الذهاب. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله وإن حضر ثم علم به أزاله وجوبا، وقد مدح الله تعالى هذه الأمة ونوه بذكرها قائلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه صفة أمة محمد، يأمرون بالمعروف وهو كل ما يحبه الله، وينهون عن المنكر وهو كل ما يكرهه الله. ومقت أي أبغض طوائف من بني إسرائيل ولعنهم على ترك إنكار المنكر في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والله ذم الذين لا ينهون عن المنكر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بقدر قدرته وطاقته. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإنكار المنكر واجب بقدر الإمكان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا بد من مفارقة مكان المنكر. رواه مسلم رحمه الله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال: ويكره النثار، ويكره النثار وهو رمي المال، رمي الدراهم للحاضرين. وبهذا القول قال مالك والشافعي رحمهم الله، وعن أحمد رحمه الله: لا يكره. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. دليل الكراهة حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة والنهبة. المثلة هو قطع الأعضاء كالأنف والأذن ونحو ذلك، والنهبة نهب المال أخذه بالقوة. رواه أحمد والبخاري رحمهم الله. وأخرج الترمذي رحمه الله وصححه عن أنس رضي الله عنه: من انتهب فليس منا، أي من أخذ أموال الناس بالقوة فليس منا. وورد ما يدل على جوازها، وورد ما يدل على جواز النثر، يعني رمي الدراهم بين الناس في الحفلات وغيرها. وورد ما يدل على جوازها من حديث، ولكنه لم يثبت، الأحاديث فيها ضعف، كما قاله العقيلي رحمه الله وصاحب التلخيص. وأصح منه ما أخرجه أحمد وأبو داود رحمهم الله عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أنه عليه السلام لما نحر بدنه في حجته قال: من شاء اقتطع. النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 من الإبل يوم النحر تقربا إلى الله، وقال: من شاء اقتطع، أي من شاء يأخذ. فهذا يشبه النثار الذي رمى الدراهم، فيجوز ولكن فيه كراهة. أو وقع في حجره فله، إذا وقع في حجرك شيء من ذلك المال فلك، لأن صاحبه رمى به للناس. قال: ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا: أعلنوا هذا النكاح، أي أظهروه، واضربوا عليه بالغربال. الغربال الآلة التي ينظف بها الشيء، يضرب بالغربال حتى يسمع الناس صوت. رواه ابن ماجه ورواه الترمذي رحمهم الله، وفيه الدف بدل الغربال، الدف الذي يضرب به ويخرج الصوت. قوله: والدف فيه للنساء، لحديث محمد بن حاطب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، يعني يضرب بالدف حتى يسمع الناس الصوت ويعلمون أن هناك زواج بدون غناء، بضرب الدف ليسمع الصوت. رواه أحمد والترمذي وصححه رحمهم الله. والمراد بالصوت على غير طريقة الأغاني المطربة، يعني صوت بدون أغاني. والمراد بالصوت على غير طريقة الأغاني المطربة المثيرة للشهوات، بل رخص عليه السلام بالصوت في العرس بما يشبه الغناء مع لزوم الكرامة والشيم العربية الإسلامية، يعني غناء لكن ليس فيه كلام فاحش وليس فيه ما يدعو إلى الفتنة. وقال في نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله على هذا الحديث: وفي ذلك دليل على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء من الكلام، نحو: أتيناكم أتيناكم وحيانا وحياكم، مثل هذا الكلام الذي ليس فيه فتنة وليس فيه ذكر الخمر، لا بالأغاني المهيجة، لا بالأغاني التي تدعو إلى الفتنة، لا بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور. فالأغاني محرمة، فإن ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره، وكذلك سائر الملاهي المحرمة، الآلات المحرمة، آلات الأغاني لأن الغناء يدعو إلى الشر. وقال البيهقي رحمه الله في سننه: ذهب بعض الناس إلى أن المراد السماع الأغاني، وهو خطأ، ليس المراد به الغناء، وإنما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوت والذكر في الناس. وقال في التوضيح: اسم كتاب، ويسن إعلان النكاح وضرب بالدف، وضرب بدف مباح فيه، ويحرم كل ملهات، يعني جميع آلات الأغاني، ويحرم كل ملهات سواء كمزمار وطنبور ورباب وجنك ورقص، كل هذه آلات الأغاني محرمة. قلت: والبعض من أهل هذا الزمن قد توسعوا وتجاوز المشروع والمباح في الأعراس بجعلهم المغنين والمغنيات واستعمالهم لشيء من آلات الملاهي، وذلك محرم الأغاني، وذلك محرم بنص القرآن المجيد. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فالأغاني محرمة لأنها تدعو إلى الشر، وذلك محرم بنص القرآن المجيد وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المحرم بروز العروس، أي ظهور المرأة على كرسي سافرة، أي كاشفة وجهها أمام الرجال الأجانب، فهذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة العروس أن تكشف وجهها أمام الأجانب، هذا لا يجوز، وهذا لم يحدث إلا في هذه الأعوام القريبة. فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الأجانب، فيجب على المسلم أن يتبع شرع الله ويحذر المنكرات والمعاصي. باب عشرة النساء. يلزم الزوجين، الزوج والمرأة، العشرة بالمعروف، أن يعاشر بالمعروف، ويحرم مطل، أي منع كل واحد بما يلزمه للآخر. لا يجوز للرجل أن يمنع ما يجب عليه، ولا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها مما يجب له. ويحرم مطل، أي تأخير كل واحد بما يلزمه للآخر، والتكره لبذله، يعني يكره بذل ما يجب عليه. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: باب عشرة النساء، وقوله يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن من الحق مثل الذي عليهن بالمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، يعني أرحموا النساء وأحسنوا إليهن. استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. النساء فيهن ضعف وفيهن أخطاء، فعلى المسلم أن يعاشر بالمعروف وينصح باللين ويعلم بالرفق. متفق عليه. وأخرج مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يفرق مؤمن المؤمنة، لا يفرق أي لا يبغض، لا يفرق أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فلا بد من المعاشرة بالمعروف والصبر والتعليم بالتي هي أحسن. وفي الترمذي رحمه الله وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وينبغي الصبر والمعاشرة الحسنة مع الزوجة والتعليم بالرفق واللين. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج من إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها. فإذا جرى العقد تسلم المرأة الحرة للزوج إذا لم تشترط دارها أو بلدها. قوله لزم تسليم الحرة المرأة الحرة بأربعة شروط. الأول أن يطلبه الزوج إذا طلب الزوج زوجته. الثاني أن تكون حرة ليست مملوكة. الثالث وأن يمكن الاستمتاع بها، يعني أنها صالحة للجماع. الرابع وأن لا تشترط دارها أو بلدها، أن لم تشترط أنها لا تخرج من بيتها. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا، يعني إذا طلب الزوج مهلة يعني أيام معلومة، أو المرأة طلبت مهلة أيام معلومة. وإذا استمهل أي طلبت المهلة أحدهما الزوج أو الزوجة أمهل العادة وجوبا، يعني ما جرت به العادة 3 أيام وأربع أيام ونحو ذلك. لعموم حديث جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا ذهبنا لندخل أي بيوتنا، فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. إذا وصلت إلى البلد ينبغي لك أن تتأخر، لا تذهب إلى البيت، تأخر إذا كان ليلا فأمضي ليلك في أي مكان وأدخل نهارا، وإذا كان في أول الليل انتظر حتى يأتي الخبر إلى الأهل بأنك قد حضرت، لأن المرأة قد تتهيأ لزوجها تمتشط وتزيل العانة وغير ذلك، حتى إذا جاء الزوج يرى ما يسر. فأمر بالإمهال مع طول الصحبة، فها هنا أولى. لا لعمل جهاز، لا أن يطلب الاستعداد لجهاز الزواج، يعني يطلب مهلة يشتري عفو ويبدأ وغير ذلك يحتاج إلى وقت طويل، هذا ما يلزم، مهلة قليلة. لم أرى من الأصحاب من علل لهذه الفقرة، وقد يقال إن هذا ليس من الضروريات حتى تمهل. قال في الإنصاف وقيل تمهل 3 أيام. وفي الغنية اسم كتاب لعبد القادر رحمه الله إن استمهلت هي وأهلها استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزيين. ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. الأمة إذا كانت المرأة مملوكة تسلم بالليل لزوجها، أما بالنهار تخدم سيدها. ويجب تسليم الأمة المملوكة ليلا إلى زوجها فقط، ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، لقوله تعالى نساؤكم حرث لكم. وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. المرأة إذا طلبها زوجها فأبت الملائكة تلعنها حتى تصبح، فلا يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها من غير عذر. وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. الزوج يسافر بزوجته الحرة التي ليست مملوكة. قال بشروط أن تكون حرة، أن تكون المرأة حرة ليست مملوكة، وأن لا يكون السفر مخوفا، لا يكون السفر فيه خطر، ولا تشترط وأن لا تشترط دارها أو بلدها، ولا تكون اشترطت أن لا تخرج من بلدها. دليل ذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه عليه السلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا يصنع قرعة بين زوجاته، لا يأخذ واحدة باختياره بل يعمل قرعة، فالذي يطلع سهمها يسافر بها، ولا يختار أن هو بنفسه بل يعمل بالقرعة، للباقيات يعلمنا أن هذا قدر الله جل جلاله. ويحرم وطؤها في الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض، وهذا محرم، وهذا بالإجماع لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، ولكن يجوز أن ينام بجوارها أو يلصق جسده بجسدها، كل هذا جائز، لكن الجماع محرم، لا يجوز أن يجامع الحائض. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، ولا يجوز أن يجامعها في الدبر، الدبر حرام. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، وضعفه البخاري. بدليل ما روى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله من حديث علي بن مطلق مرفوعا رضي الله عنه قال لا تأتوا النساء في أعجازهن، أو قال في أدبارهن، الدبر حرام طريق الغائط. قال حديث حسن ورجال إسناده ثقات، وقال في مجمع الزوائد ورجاله ثقات. فلا يجوز للرجل أن يجامع في الدبر محل الغائط. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. لعن والمرأة لعن الرجل الذي يجامع الدبر، الدبر حرام. وقال عليه الصلاة والسلام في الذي أتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى، أي قريب من عمل قوم لوط إتيان الذكر. فلا يجوز الجماع جماع المرأة في الدبر، الدبر حرام. رواه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبورها. رواه الترمذي رحمه الله. فاللوطية محرمة، والله أهلك قوم لوط، وإتيان المرأة في الدبر يشبه اللوطية، فلا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في الدبر. وقال الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله ووطء الزوجة في الدبر محرم بالكتاب والسنة، وعليه عامة الأمة، وهو كاللواط بالذكر. هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم رحمهم الله بلا نزاع عندهم، وهو الظاهر من مذهب مالك رحمه الله وأصحابه. انتهى. وقال في الإنصاف ولا يجوز وطؤها في الدبر، وهذا بلا نزاع بين الأئمة، ولو تطاوع على ذلك فرق بينهما، لو أن الرجل والمرأة اتفقا على الدبر يفرق بينهما، يفسخ النكاح، لا يجوز أن يقر على ذلك. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة إذا كانت من أهل الكتاب، فلا يجب أن يأمرها بالغسل، ولكن يرشدها. قال: ولا تجبر الذمية، يعني إذا كانت المرأة يهودية أو نصرانية لا يجبرها على غسل الجنابة. هذه رواية اختارها كثير من الأصحاب، منهم شرف الدين الحجاوي في الإقناع، ولأن الوط لا يقف عليه لإباحته بدونه، وقال في التنقيح: والأظهر أنها لا تجبر. انتهى. وعنه قول آخر: تجبر، وهو مفهوم المنتهى اسم الكتاب وصريح المقنع وفي الإنصاف، وهذا الصحيح من المذهب، يعني تجبر على الغسل من الجنابة. قال: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد إن أراد في الباقي. يلزم الزوج أن يبيت عند زوجته الحرة ليلة من أربع، الليلة يجب عليه أن يبيت عندها، وأربع ليالي يجوز أن لا يجامع. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، يعني يبيت عندها ليلة وأربع ليالي يعمله، وينفرد إن أراد في الباقي بقية الليالي. هذا هو المعروف بقسم الابتداء، أن ابتداء الجماع، وعند الأئمة الثلاثة ليس بواجب. ولنا أدلة منها مفهوم قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع، يعني إذا عصت تهجر في المضجع، ينام بعيد عنها، فدل على أنها إذا كانت مطيعة لا يهجرها. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يهجر إلا في المضجع، يعني لا يخرج من البيت لكن يهجرها، يبيت بعيد عنها. فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن لجسدك عليك حقا، يعني فقم بعض الليل وصم بعض الأيام، ولزوجك عليك حقا، فللزوجة حق أن تبيت معها. متفق عليه. وروى سعيد بن منصور وعمر بن شيبة في كتاب قضاة البصرة: إن كعب بن سوار رحمه الله كان جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا أفضل من زوجي، يبيت ليله قائما ويصلي نهاره صائما. فاستغفر لها، يعني عمر رضي الله عنه استغفر لها، دعا لها. واستحيت المرأة، هي جاءت تطلب حقها ولكن استحيت أن تقول ذلك، هي جاءت تشتكي زوجها في النهار صائم في الليل قائم، يعني يمنعها حقها، جاءت تشتكي. ولكن أمير المؤمنين عمر لم يفهم ذلك، واستغفر لها، دعا لها أنها مطيعة. فقال كعب بن سوار جليس عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، هل أعديت المرأة على زوجها، أي هل أعطيتها حقها من زوجها؟ فقال: وما ذاك؟ فقال: إنها جاءت تشكوه، جاءت تشتكي في النهار صائم في الليل قائم، ما يعطيها حقها، إنها جاءت تشكوه، إذا كان هذا حاله في العبادة متى يتفرغ لها؟ فبعث عمر رضي الله عنه إلى زوجها، دعا زوج المرأة وقال لكعب: اقض بينهما، فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهمه. قال: فإني أرى أنها امرأة عليها ثلاث نسوة، يعني افرض أن الرجل عنده أربع زوجات، وهذه واحدة منهن، فإني أرى أنها امرأة عليها ثلاث نسوة، فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ثلاث ليالي يصلي يصوم، وليلة لا للزوجة يعطيها حقها. قال: فإني أرى أنها امرأة عليها ثلاث نسوة، فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما رأيك الأول، أن فهمت مقصودها بأعجب إلي من الآخر، أي بقضائك، اذهب فأنت قاض على البصرة. عينه قاض رضي الله عنه رحمهم الله. وقال في المغني رحمه الله: وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر، فكانت إجماعا، ويلزمه الوطو إن قدر كل ثلث سنة مرة، يلزمه أن يجامع في بعد أربعة أشهر، كل أربعة أشهر يجب عليه أن يجامع، ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة. وبهذا القول قال مالك رحمه الله: دليل ذلك أن الله قدره بأربعة أشهر في حق المولي إذا حلف الزوج أن لا يجامع الزوجة، فالله تعالى شرع ذلك أن تنتظر أربعة أشهر، الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. دليل ذلك أن الله قدره بأربعة أشهر في حق المولي أي الذي حلف أن لا يجامع زوجته، فكذلك في حق غيره. قال تعالى: للذين يؤلون يحلفون أن لا يجامعوا نساءهم من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، انتظار أربعة أشهر. ومن هنا قال: يجب أن يجامع زوجته كل ثلث شهر، ثلث الشهر يعني أربعين، يعني ثلث السنة، السنة 12 شهر، ثلث السنة أربعة. وعن أحمد رحمه الله: ما يدل على أن الوطأ واجب إن لم يقصد بتركه ضررا اختار، الوطأ يجب إن لم يقصد بتركه ضررا اختاره القاضي. فقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها، قدر كفايتها، ما لم ينهك بدنه، يعني ما لم يكن الجماع كثير يضعف بدنه أو يشغله عن معيشته، غير مقدر بأربعة أشهر. إذا احتاجت المرأة يجب على الزوج أن يؤدي حقها. فقال أيضا: وحصول الضرر للزوجة بالترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، إذا أبى أن يجامع لها أن تطلب الفسخ، لأن هذا يضرها. وإن سافر فوق نصفها، أي سافر زائد على نصف السنة، وطلبت قدومه، طلبت الزوجة قدوم الزوج، وقدر لزمه يعني أن يأتي لأداء الحق، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. وإن سافر فوق نصفها، يعني فوق ستة أشهر، دليل ذلك ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله في تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال زيد بن أسلم رحمه الله: بينما عمر يحرس المدينة مر بامرأة في بيتها وهي تقول، يعني مر بامرأة في بيتها تشكو أن زوجها غائب وأنها في متضررة، ما معنى الكلام؟ فسمع عمر كلامها فسأل عنها، فقيل له: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله في الجهاد. فبعث إلى زوجها عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، بعث إلى زوجها فأقفله، أي أمره أن يقدم ثم دخل على حفصة أم المؤمنين ابنته رضي الله عنها، فقال: يا بني كم تصبر المرأة عن زوجها، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله، مثلك يسأل عن هذا؟ فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. قالت: 5 أشهر 6 أشهر. المرأة تصبر عن زوجها 5 أشهر 6 أشهر ثم يشق عليها. فوقت للناس، عمر رضي الله عنه وقت للناس في مغازيهم في سفرهم للجهاد 6 أشهر، يسيرون شهرا ويقيمون 4 وشهرا راجعين. المجاهد يذهب ويغيب 6 أشهر ويرجع إلى أهله رضي الله تعالى عنه. الله أكبر. قوله: وطلبت قدومه، إذا تأخر وطلبت المرأة قدوم الزوج، هذا إن لم يكن له عذر في سفره كطلب علم أو رزق يحتاج إليه أو كان في غزو أو حج واجبين، فإن أبى أن يأتي فرق بينهما بطلبها. هذا المذهب من مفرداته. إذا طلبت المرأة قدومه ولم يقدم فعند ذلك يفرق بينهما. وقال في المغني رحمه الله: فظاهر قول أصحابنا لا يفرق بينهما لذلك، وهو قول أكثر الفقهاء رحمهم الله. وتسن التسمية عند الوطئ، عندما تجامع قبل الجماع تسمي الله وتدعو. ورد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله عند الجماع قبل ما يجامع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك ولد، إذا حملت بذلك الجماع لا يضره الشيطان أبدا، نعمة كبيرة. فلا تنسى يا مسلم قبل ما تجامع تدعو بهذا الدعاء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، أي أبعد عنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، أبعد الشيطان عما رزقتنا. فإذا دعوت بهذا الدعاء وقدر الله حمل بذلك الجماع لا يضره الشيطان أبدا، هذه نعمة عظيمة، فينبغي للمسلم أن ينتبه. قال: وتسن التسمية عند الوط، وقول الوارد حينما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وفي رواية للبخاري: حين يأتي أهله. وفي رواية لأبي داود: إذا أراد أن يأتي أهله. تنبيه: قال ابن نصر الله رحمه الله: هل التسمية مختصة بالرجل أم لا؟ لم أجده. والأظهر عدم الاختصاص، بل تقوله المرأة أيضا، أن ينبغي للمرأة أيضا إذا أراد الرجل أن يجامع أن تقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا قدر الله ولد بذلك الجماع لا يضره الشيطان. قال: ويكره كثرة الكلام، يعني في حالة الجماع. استدل بعض أصحابنا بما روى قبيصة بن ذؤيب رحمه الله مرفوعا: لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفأفأة. الخرس أي البكم، والفأفأة أن يكرر هذه الكلمة عند الكلام، فأفأفأ. الله أعلم بهذا. ولم يذكر في المغني من خرجه، من خرج هذا الخبر. وقال في الكشاف: رواه أبو حفص، قلت: ولعل مراده بذلك العكبري. قال: والنزع قبل فراغها، إذا جامعت ولا تخرج ذكرك قبل أن تنتهي المرأة، اصبر حتى تنتهي المرأة. لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جامع أحدكم أهله فقضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها، انتظر حتى تقضي حاجتها. قال في مجمع الزوائد رحمه الله: رواه أبو يعلى رحمه الله، وفيه راوٍ لم يسمى، ما يعرف هل هو ثقة أم لا، وبقية رجاله ثقات. قال: والوطء بمرأة أحد، أي لا تجامع وعندك أحد من الناس. الصحيح أن ذلك يحرم، يحرم الجماع أمام الناس. لحديث عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه مرفوعا: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العير، يعني تجرد الحمار. رواه ابن ماجه رحمه الله. وفي إسناد هذا الحديث رشدين ابن سعد وهو ضعيف، ولكنه قد تابع رشدين ابن سعد عبد الأعلى بن عدي وهو ثقة، وأخرجه البزار والطبراني رحمهم الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ورجح البزار إرساله أن لم يذكر الصحابي. والتحدث به، أي لا يجوز لك أن تتحدث أمام الناس بما وقع بينك وبين زوجتك. الصحيح أن ذلك يحرم، لا يجوز أن تذكر هذا الكلام أمام الناس، هذه قلة حياء. الصحيح أنه يحرم، وجزم به عبد القادر الجيلاني رحمه الله في كتابه الغنية، واستظهر هذا القول في الفروع وصوبه بالإنصاف، وقال في التنقيح وهو أظهر، أن لا يجوز أن تخبر الناس بما حصل بينك وبين زوجتك في أثناء الجماع، لأن ذلك يدل على عدم الحياء، والحياء من الإيمان. دليل ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، هذا شر الناس عند الله. رواه مسلم وأبو داود رحمهم الله. ويحرم جمع زوجتيه بمسكن، لا يجوز أن تجمع زوجتين في غرفة واحدة لأنه يسبب العداوة والبغضاء. ويحرم جمع زوجتيه بمسكن بغير رضاهما، وله منعها من الخروج من منزله، له أن يمنع زوجته من الخروج من منزله. هذا المذهب وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. دليل ذلك ما روى ابن بطة رحمه الله في أحكام النساء عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج، فمرض أبوها، فاستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها، فقال لها عليه السلام: اتق الله ولا تخالفي زوجك. فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد غفرت لها بطاعة زوجها، فلا يجوز ما أن تخرج إلا بإذن زوجها. وساق هذا الحديث في مجمع الزوائد رحمه الله مع اختلاف في بعض ألفاظه، وقال رواه الطبراني في الأوسط رحمه الله، وفيه عصمة ابن المتوكل وهو ضعيف، في سنده راو ضعيف. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره. لا يجوز أن تأذن في بيت زوجها لمن يكرهها الزوج، لمن يكرهه الزوج، ولا تخرج وزوجها كاره. قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني رحمه الله ورجاله ثقات. وقال في كتاب رحمة الأمة، اسم كتاب: يجب على الزوجة طاعة زوجها وملازمة المسكن، وله منعها من الخروج بالإجماع. تنبيه قول الشارح ولا منعها من زيارتهما، هذه العبارة موهمة، والصحيح ولا منعهما في زيارتها، أي لا يمنع الوالدان من زيارة بنتهم، ويستحب إذنه أن تمرض محرمها. يستحب للزوج أن إذا استأذنت المرأة أن تمرض محرم من محارمها، أن تعالجه وتمرضه وتشهد جنازته. على كل حال المرأة ما تشهد الجنازة، وله منعها من إجارة نفسها، لا تؤجر نفسها للخدمة، ومن إرضاع ولدها من غيره، وإذا كان لها ولد من الزوج الأول لا ترضعه إلا بإذن الزوج، إلا لضرورة، إلا إذا كان الولد يخشى عليه من الموت. فإذا شريعتنا الإسلامية في باب النكاح وما يترتب عليه من حقوق الزوجية لكل من الزوجة وزوجها جاءت بأحسن نظام وأعدل أحكام، فيجب تطبيق ذلك والعمل به، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالحكم بالقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية ظلم وجور وإلحاد وزندقة، أي نفاق وفساد وظلم للعباد. والمصيبة عظمى، أكثر البلاد الإسلامية الحكم فيها بالقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فصل. وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، على الرجل أن يعدل بين زوجاته في القسم لا في الوطء. قال: وبذلك قال الأئمة الثلاثة رحمهم الله لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله تعالى: ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يجب العدل بين الزوجات في المبيت وفي المسكن وفي النفق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، أي شقه مائل. فضيحة أنه كان لا يعدل بين الزوجات. رواه الخمسة ولفظه للترمذي رحمهم الله، وصحح الحافظ إسناده ابن حجر رحمه الله، وقال أحمد شاكر رحمه الله وإسناده صحيح. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. كان يعدل كل واحدة ليلة، ولكن يقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، الشيء الذي أملكه، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني القلب إذا كان واحدة يحبها أكثر من الأخرى هذا شيء بيد الله، لا يؤاخذك الله، إنما الشيء الذي تقدر عليه المبيت والنفقة والكسوة اعدل به. رواه الخمسة رحمهم الله إلا أحمد واللفظ للترمذي رحمهم الله، وصححه ابن حبان والحاكم، ورجح الترمذي إرساله عن لم يذكر الصحابي. قال: وعماده الليل، القسم بالليل، كل واحدة لها ليلة. وعماده الليل لمن معاشه والنهار، الذي عمله بالنهار فعماده القسم بالليل، والعكس بالعكس، الذي معاشه بالليل يعني يقسم بالنهار، لقوله تعالى: وجعل الليل سكنا، الحمد لله، ولفعله عليه السلام. وعلى المذهب يدخل النهار تبعا لليلة الماضية، ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. يجب عليه العدل بين وإن كانت المرأة حائض ليلتها يبيت عندها بدون جماع، وكذلك امرأة نفساء فيها دم النفاس يقسم لها ولكن لا يجامعها لأنها نفساء، وكذلك المريضة يبيت ليلتها ومعيبة إذا كان فيها عيب، ومجنونة مأمونة، مجنونة لكن لا تضر لا تؤذي، قوله ويقسم لحائض إلى آخره لعموم الأدلة، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله. وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها. إذا سافرت المرأة بلا إذن الزوج أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها، يسقط نصيبها، فلا قسم لها ولا نفق. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا. المرأة إذا وهبت نصيبها لضرتها بما في المتفق عليه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، وهبت يومها لعائشة لأنها كبرت فخافت أن يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلبت أن يبقيها ويومها لعائشة رضي الله عنها رضي الله عنهن جميعا. أن سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة أم المؤمنين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يومها ويوم سودة أم المؤمنين رضي الله عنها، أو أن المرأة قالت يومي لك افعل ما شئت فجعله لأخرى، فالزوج جعل ذلك اليوم الذي وهبته الزوجة لأخرى. هذا المذهب بعموم حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. المرأة إذا خافت أن زوجها يطلقها فقالت له بعض الليالي أنا تنازلت عنه أو كل الليالي ولا تطلق، فإذا حصل الصلح الصلح خير من الفراق. قالت هي المرأة تكون عند الرجل فيريد طلاقها فتقول أمسكني وأنت في حل من النفقة علي والقسم، متفقون عليه. إذا تنازلت لا بأس. ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، الأمة المملوكة ليس لها قسم كالزوجة، وأم الولد هي أمة ولدت من سيدها فهي أيضا ليس لها قسم،